بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال أيها الأحبة الكرام حديثنا موصولا بحول الله وقوته مع سورة الأنعام. احنا خدنا المرة اللي فاتت سورة الأنعام، وتكلمنا عن القضية الأساسية التي تدور حولها سورة الأنعام، وهي القضية قضية الايه؟ لا، توحيد سليم، قضية التوحيد سليم، وإقامة الأدلة والبراهين على هذه القضية، قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن بين ما قلناه إن سورة الأنعام مع طولها سورة من الطوال الكبيرة، ومع ذلك نزلت جملة واحدة، ومع ذلك نزلت جملة واحدة، وهي السورة التي نزلت في مكة جملة واحدة. يعني مكة، في مكة في العهد المكي ما نزلش ولا سورة طويلة إلا سورة الأنعام. سليم، هل تستحق القضية التي تعالجها السورة كل هذا الطول؟ سليم، نعم، وألف نعم. بل إن القرآن من أوله إلى آخره في الأساس يدعم ويركز ويدعو ويهتم بقضية الايه؟ التوحيد. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن قضية التوحيد هي القضية الأساس في حياة المسلم. مسلم بلا توحيد لا يساوي شيئا، وإن تعبد لله ألف عام، وإن ظل على سجادة صلاته يصلي ويتعبد ويسجد ويبكي ليل نهار بدون أن يكون الأساس موجودا، فإن كل الذي يفعله هراء لا أجر له ولا شيء فيه. أهل مكة يا جماعة كانوا فيهم من حسن الأخلاق الشيء العظيم، كانوا يكرمون الضيف، كانوا شجعان، كانوا صادقين لا يكذبون، كانوا من مآسر الأخلاق الحميدة. سليم، من مآسر الأخلاق الحميدة، ومع ذلك كل هذه الأخلاق لم تنفعهم. سليم، من كفر منهم يعني لم تنفعه كل هذه الأخلاق التي كان فعلها. السبب أن الأساس غير موجود. أبو جهل يا جماعة، أبو جهل كان يطعم الحجيج، أبو جهل كان يطعم الحجيج، وكان يقوم بنفسه على إطعامهم وسقايتهم، وكان يتفاخر بذلك، ومع ذلك مع إطعامه لضيوف الله، فلما كان الأصل غير موجود ولا حاجة، ولا اللي أنت عملته يساوي عندنا شيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ مش ممكن أبدا، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه السورة نزلت في مكة دفعة واحدة مع طولها، والسر في ذلك أنها تعالج قضايا، أو أنها تعالج قضية من أشد القضايا الشائكة. خد بالك، وربنا بيسميها سورة الأنعام، وقلنا السبب إن أهل مكة ما كان عندهم غضاضة أن يقيموا دين، ولكن هذا الدين لا يتدخل في أموالهم شيئا. انت عاوزنا نصلي نصلي، عاوزنا نحج ادينا بنحج، عاوزنا نصوم ما عندناش غضاضة في هذا، لكن ان تتدخل بالدين في ارزاقنا وفي اموالنا هذا ما لم يقبلوه. وكانوا يقولون: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ما تجيش تكلمنا ابدا في أموالنا ديت نجيبها منين ونوديها فين ونكسبها فين ونروح بها فين والقصة ديت. لكن ما عدا ذلك نحن نقبله. والأنعام كانت تمثل عندهم عصب الاقتصاد، كل حاجة هي الأنعام، كانت ثرواتهم، أموالهم، مدخراتهم، كانت سياراتهم، ما يركبون، مآكلهم، مشاربهم، أملاكهم حتى التي يكنزون كانوا يكنزونها على شكل إيه؟ أنعام. ولذلك جاءت هذه القضية، جاءت هذه الصورة عشان ترد على الموضوع ده وتنسفه. اوعى تفكر انك تستطيع ان تأخذ الدين كما تشاء، لا، انت في الدين عبد، اذا قيل لك افعل تفعل، لا تفعل لا تفعل. لا تقل هذا المال انا حر فيه، انت لست حرا في مالك، حتى في مالك الذي في جيبك سلطانك عليه أن تنفقه فيما أحله الله، وأن تأتي به أيضا بما أحله الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا هذه القصة فيقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصة المال ديت: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. هتتسأل عن هذا المال، هتسأل هيقولوا لي ايه؟ من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ هي قضية التوحيد اللي عايشين ليه. جاءت هذه الصورة بكل ما فيها من ايات بينات لتوضح ان هذه القضية هي من اهم القضايا. هذه القضية التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم فيها طوال العهد المكي كله، بل والعهد المدني ايضا، وأوصى أصحابه بها، قضية التوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول ينادي بها صراحة: يا عم قل لا إله إلا الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا، مش هقدر أعمل لك حاجة. أبو طالب مع أنه كان مدافع وشديد الدفاع عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخد بالك ومعترف ان الدين ده هو صح، وقال كده: ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: انا ما قدرتش انقذه من النار برضه، مع هذا الحب والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قدرش النبي عليه الصلاة والسلام ينقذه من النار، لا احد مهما بلغت درجة قرابته سليم يملك لاحد أن ينقذه من عذاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان معه التوحيد. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على أبي طالب فيقول له وهو يلفظ إن أنفاسه الأخيرة، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أقف لك بها عند الله. سليم قال له: قول الكلمة دي بس. سليم تخيل إلى هذا الحد. نعم إلى هذا الحد. فقضية التوحيد أيها الأحبة الكرام قضية المفروض أن أنت تسعى جاهدا في تحقيقها تحقيقا عمليا. احنا كلنا فالحين في الكلام، كلنا نستطيع أن نتكلم بشكل كويس جدا، لكن ليس كلنا يوافق قوله إيه؟ عمله. هي احنا عايزين التوحيد ده مش مجرد انك بتقول لا اله الا الله، ولكن نريد ان يطابق الايه؟ القول العمل. فلا اله الا الله تحتاج قلبا مخلصا، قلبا محبا، قلبا قابلا، قلبا مستعينا بها. هل الله عز وجل في حياتك هو الركن الركين الذي تلجأ اليه ولا لا؟ هي ديت القصة. نعم ديت حلوة قوي، لكننا نحتاجها الى ان تكون ايه؟ لا عمل. وانسان يعرف الله عز وجل حق المعرفة، ان هو عارف ان انا يعني اركن الى ركن ركين وهو الله سبحانه وتعالى، خير لي من الواسطة، خير لي من اموالي، خير لي من اولادي، خير لي من الناس اجمعين. من إذا ضاقت بي السبل لجأت إلى سبيله، ومن أغلقت في وإذا أغلقت في وجهي الطرق لجأت إلى طريقه سبحانه وتعالى. وسبحان الله العظيم في قصة الثلاثة الذين آوى بهم المبيت إلى غار، تعرفين هذه القصة، وكل واحد بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بسر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أنا بقول لنفسي وبقول لك أنت كمان، أدي لك كم سنة بتصلي، كم سنة تصلي لله سبحانه وتعالى؟ 20 30 40 سنة؟ أدي لك 50 سنة. أما بينك وبين الله عز وجل سر، هذه السر، هذا السر تجعله للملمات وللشدائد والكرب والمدلهمات ولا لا؟ هذه قضية يا جماعة لابد من تحقيقها، لابد من تحقيقها تحقيقا عمليا، استعانة بالله وتوكلا عليه وعدم خوف من أحد إلا منه. أحد التابعين يمشي في غابة، فهو في الغابة، دليلهم في الغابة، الدليل اللي هيخرجهم من الغابة، قال له اسرع بسرعة. قال له ليه؟ قال فإن هذه الغابة مليئة بالثعابين ومليئة بالحيوانات المفترسة. قال فافرش بنا لننام الليلة. يا عم انا بقول لك سرع وامشي، تقول لي انا عايز انام الليلة فيها؟ قال نعم سأنام فيها. فنام فيها إلى الصباح، ثم قام فقال له الراجل الدليل، قال لماذا صنعت هذا؟ قال لأري قلبي أنني لا أخاف من أحد إلا الله. أنا كنت عاوز أركزها، أنا لا خايف من أي شيء ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى، لأري قلبي أنني لا أخاف من أحد سواه. سليم بيقول لنفسه عشان ما قلبه ده ما يتغيرش، عشان قلبه ده المؤمن بالله سبحانه وتعالى لا ايه، لا يحدث فيه تذبذب في هذه القضية. من أهم دلائل العقيدة التي استدلت بها السورة دليل شيء تشاهده فاستدل به على شيء وراءه. فالله عز وجل بدأ السورة بأنه خلق السماوات والإيه؟ وجعل الظلمات والنور. من الذي خلق هذه السماوات الأرض؟ من الذي عنده مفاتيح الغيب؟ من الذي لا، ما من ورقة تسقط في الأرض إلا عند الله علمها؟ استدلال يسمونه استدلال الشاهد على الغائب. سليم ما دام سماوات فلا بد أن يكون هناك إيه؟ من بناها. سليم من بناها؟ فالله سبحانه وتعالى أقام في هذه السورة دليل قوي جدا من أدلة العقيدة، وهو أن تستدل بهذا الموجود على إيه؟ على ما وراءه، سمونه استدلال الشاهد على الغائب. سليم هذا الاستدلال يفيدك في استخدامه، يفيدك في مجادلة أو إقامة دليل عقيدة الله سبحانه وتعالى على كل منكري وجود الله سبحانه وتعالى. انك تقول له تعالى السماوات الارض، ربنا سبحانه وتعالى في السورة ديت في ايات كونية كثيرة، هذه الايات الكونية التي في السورة هي اسمها استدلال الايه؟ الشاهد على الغائب. انك بتستدل بشيء على شيء اخر، بتقول لهم انظروا ماذا في السماوات، انظر ماذا في الارض، قل سيروا في الارض ثم انظروا، كل هذه الاشياء عشان نقيم الايه؟ الدليل على ان الله سبحانه وتعالى موجود وأنه مستحق للعبادة. وأدام هو سبحانه وتعالى مالك كل شيء، فهو الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، وهو الذي عنده مفاتيح الغيب، وهو الذي يملك ضرك ونفعك، وهو الذي يملك كل شيء حقيقة. الله عز وجل قال في نهاية السورة قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ده ما تستقيمش، لا يستقيم إن يكون هذا الإله الذي خلق كل هذا وأقام كل هذا أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. هذه قضية من أهم الدلائل أيضا، بكلها بتستدل على مسألة العقيدة. الله عز وجل بين في السورة الخسارة الكبيرة التي لفاقد التوحيد أن يفقدها يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في السورة: ولو ترى إذ وقفوا على النار. الناس دي اللي فقدت هذا الأمر، لو تراهم يا رسول الله وهم على النار واقفون، أو النار تقف عليهم، إذ وقفوا على النار فقالوا، لما شافوا العذاب: يا ليتنا، ولكن لا ينفع الندم ساعتها، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم: بل بدا لهم ما كانوا يخون، بل بدا لهم، ظهر لهم معاصي مدفونة داخل القلب كانت أسبابا في العذاب المهين، كانت أسباب في التحسر والندم التي يجدون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. الله عز وجل بيّن أنه عادل، ومن عدل الله سبحانه وتعالى أن يبين أنهم مستحقين للعذاب، فلو عادوا لما نهوا عنه لعادوا أيضا لما كانوا عليه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. والآية الثانية: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا قدام ربنا، قال: أليس هذا بالحق؟ أنا مش بلغتك، مش أنذرتك، مش قلت لك، مش بعثت لك كتاب ورسول، لماذا لم تسمع كل هذا؟ لماذا لم تسمع داعي الله سبحانه وتعالى؟ قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم يبين الله الخسارة فيقول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسارة عظيمة. وكنا نقرأ في سورة الزمر إن الخسارة مش خسارة شوية فلوس، ولا خسارة موقف، ولا خسارة وقت، إنما الخسارة أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. الله عز وجل بين في هذه السورة أن ما عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا إقامة الحجة، والله عز وجل يتولى الخلق. أنا مش هجر واحد ولا هغصب واحد ولا هكره واحد على ديني، إنما أبين له الحجة، أبين له البلاغ الذي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: بلغوا عني. احنا بنبلغ، احنا وظيفتنا مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الله يتولى ليه الخلق. مش بديك ان الناس دي كلها ديت اما تسمعك تستجيب، مش بديك، ولكن انت بديك انك تعمل ايه، ان تقول فيهم وان تكون مخلصا في قولك لهم، هي دي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل فلله الحجة البالغة، لأنه أقام دلائل كثيرة جدا في السورة على وجوده وعلى أنه مستحق للعبادة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وبين الله عز وجل إن الهداية منه على ضربين، يعني على قسمين ونوعين. هداية تسمى هداية دلالة وإرشاد، الله عز وجل هدى الخلق جميعا، لكن من الذي استجاب لهذه الهداية؟ الله قال في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام. يا جماعة، معانا عرض، وعرض حصري من الله عز وجل، يدعونا للجنة، مستعدين؟ هذه هي. والله يدعو إلى دار السلام، والله هدى الناس جميعا، هداهم دلالة إرشاد، أرشدنا. قال: وهديناه النجدين، بينا لك الطريقين عن زيه. لكن من الناس من يستجيب لهداية الله فيوفقه الله عز وجل إلى هداية على هداية، تسمى هداية توفيق وقبول. أنا دليتك على الطريق وانت مشيت فيه فيساعدك، لأنك لا تجد عقبة. فهمت هذا؟ الله عز وجل ذكر في هذه السورة 4 مرات يقول فيها: ومن أظلم، ومن أظلم، ويقول في آيتين: فمن أظلم، فمن أظلم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. وآية أخرى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وآية ثالثة: فمن أظلم ممن كذب على الله ممن افترى عليه كذب ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وآية ثانية: كذب بآيات الله وصدف عنها، أعرض عن آيات الله سبحانه، صدف أعرض عن آيات الله. فبين أنه من أظلم الظلم أن يظلم الإنسان نفسه بألا يستجيب لهداية الله. ربنا سبحانه يقول: ومن أظلم، يعني من يا جماعة أظلم من هذا الرجل اللي عمل يا رسول يا رب؟ قال: من افترى على الله كذبا، ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لا أحد أظلم منه، لا أحد أظلم منه، لأنه في الحقيقة ظلم نفسه قبل أن يظلم أحد. الله عز وجل ذكر في هذه السورة 3 مرات الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، آيتين شبيهتين، وآية تبين للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنت لو بلغت هداية الله سبحانه وتعالى ولم يستجيب لك فإيه؟ فقل ربنا مش هيقطع رقبتكم ذو رحمة واسعة. يا له من إله خالق جميل، مع أنهم ينكرونه، مع أنهم لا يؤمنون به، إلا أنه يقول: ما زالت الرحمة وما زال باب الرحمة في وجوههم ليس مغلقا. الرحمة في وجوه هؤلاء الذين كذبوا وأعرضوا وأنكروا، الرحمة ما زالت موجودة، ويبين أن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمة الله وسعت كل شيء. عارف ليه؟ عشان لا يقنطهم بعد طول هذا الجدال والعناد إن من أسلم منهم في أي وقت فباب الله عز وجل مفتوح له، لا يغلق عنه أبدا. ويبين للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤدبه بأدب النبوة: يا رسول الله إياك أن تدعو عليهم، إياك أن تدعو عليهم، إنما عليك إلا بلاغهم، وقل لهم إن ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فيا له من إله خالق عظيم، إله جميل، يبين لخلق أعرضوا عنه وأنكروا فضله وخيره ونعمه، يبين لهم أن بابه مفتوح متى أرادوا أن يدخلوا إليه، ورحمتي وسعت كل شيء. ثم أخيرا، ما يستفاد من هذه السورة المباركة؟ ما يستفاد؟ واحد، التوحيد الخالص لله من أهم ما يجب على المسلم أن يبحث عنه، ومش يبحث بس، وأن يطبقه. قضية التوحيد من أهم القضايا اللي لازم أن أنت طول عمرك تعيش ليها، ومن عاش على التوحيد مات على التوحيد. اوعى تفكر إن كلمة لا إله إلا الله لما تيجي تقولها ساعة الغرغرة سهلة، والله من أصعب الأشياء، يعني اللي ربنا بيمن عليها، والله يا جماعة من أصعب الأشياء. وأحكي موقفا خاصا حدث لي، ما كنت أحب أبدا أن يعني أذكره في حياتي. كنت صغيرا في الكتاب أحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ، وكان يوم خميس، خرجت من الكتاب وأنا طفل صغير، يعني تقريبا بلغت الحلم أو لم أبلغ بعد، 11 سنة تقريبا. ذهبت إلى البيت، سمعت بأن في فرح في البلد، فرحت للفرح اللي في البلد ده. فرح انتم تعرفين بقى في الأرياف، لا تقول لي قاعات ولا مش قاعات، كله داخل في بعض، محدش عارف ده منين ولا ده من فين ولا القصة دي خالص. معي بعض الشباب، قعدنا نتكلم ونهزر ونضحك ونهيص ونغني وكل حاجة، واحنا حافظين القرآن سليم. وكان في بنت من البنات كانت جاية من الخليج، يعني أبوها كان في البلد لكن مقيم في الخليج من زمان، فاحنا دايرين ورا البنت ديت علشان ايه؟ حاجتين، الشيء الأول علشان كلامها، طريقة كلامها سليم، واحنا أطفال صغيرين، والشيء الثاني لأنها لابسة قصير في البلد، البنت الوحيدة اللابسة في البلد قصير، واحنا واقفين في الفرح واحد بيضرب طلقة في النار، هذه الطلقة جاءت في أنا، سبحان الله، على بعد مني ومنه زي ما أنا كده والشيخ محمد، دخلت في ظهري هذه الطلقة ديت، وبالمناسبة أيضا ودخلت في البنت أيضا، يعني الطلقة ديت فيها وفي هذه البنت، إحنا الاثنين سبحان الله. أنا كنت أكثرهم إصابة، أنا لم أعلم ساعتها أنني أصبت، لكن كل الذي يراني، كل اللي يبص على ظهري من وراء يبكي ويمشي، يبكي ويمشي، وأنا مش عارف إيه، حتى أنا وضعت إيدي بقى بديت أوضع إيدي لأن أنا مش حاسس خالص أصلا، بدأت أضع يدي على ظهري من الخلف، وجدت إن في دم ودم شديد جدا، بدلت أدخل أصبعي في المكان فدخل، فأدركت أنني ميت لا محالة، فقلت خلاص بقى أدم هي موتة، أبا إحنا نختم الموتة دي بإيه؟ بعمل صالح، نقول لا إله إلا الله سليم. أنا في ذهني هذا إن أنا ميت لا محالة، فعايز أختم أوراقي، فأنا ببحث عن الشيء اللي وصلني للجنة ما استطعت أن أعرفه، غاب عني كلمة لا إله إلا الله، الدنيا كلها أتذكرها، أتذكر أمي، أتذكر أبي، أتذكر الدنيا بأسرها، لكنني لم أستطع أن أتذكر لا إله إلا الله أبدا، حتى سبحان الله تذكرت أنني كنت في الكتاب، أني قعدت بعدها بعد الموقف ده بساعتين وبعد كده دخلت العمليات، لكن بعدها بساعتين أنا متذكر كل شيء، متذكر حتى أنني كنت في الكتاب وكنت بقرأ القرآن على أن أجد آية من القرآن يقرأ مش عارف، على أن أجد كلمة هذه الكلمة لا إله الله لم أستطع أبدا أن أنطق بها ولا حتى تأتي على خاطري، مع أنني أبحث عنها دماغي شغالة فيها لكن لم أستطع، فأدركت أن المسألة مش بالكلام، ومهما حفظك لا يوفق إليها إلا من كان من أهلها سليم، أيوة، لا يوفق إليها إلا من عاش لها. الموقف ده يا جماعة كان بداية تحويل في حياتي بعد هذا الموقف مباشرة، ولذلك أنا تعرضت مرة أخرى للموت أيضا، كان عندي عربية، وأول ما جبت العربية دي يمكن بعض إخواننا هنا كان عارف القصة دي، كنت ماشي على سرعة 140 سليم في طريق بلبيس، وأنا كان يوم اثنين وكنت صائما، وأعطيت درس الفجر في مسجد الرحمن الرحيم، وأنا ماشي في الطريق وأنا بعد صلاة الفجر قلت أريح شوية كده قبل ما أروح الشغل، وأنا مريح شاهدت الحادثة تماما بتمام، الله أراني إياها من أولها إلى آخرها إيه اللي هيحصل، ولذلك سبحان الله قمت مفزوع من النوم، فقلت قال النبي عليه الصلاة والسلام إن اللي يرى رؤيا تفزعه فليتفل عن يساره ثلاثا وليه وليسأل الله السلامة، فسألت السلامة قلت اللهم سلمني من هذه من هذا الأمر، ذهبت في الصباح، وشوف بقى لما تكون انت متخيل انت شايف الحادثة وانت ماشي في الطريق، قابلت راجل كده ماشي بعربية كده جنبية يعني بهدوء وانا ماشي طيارة، فقلت لعل الرجل يقول علي انني هعمل حادثة، تخيل الموضوع في دماغي شغال في دماغي، قلت طب خلاص بقى احنا نقرأ قرآن يحسن يكون في خطر فعلا او اذكر الله، فقلت ايه اذكر ربنا سبحانه وتعالى بالذكر الافضل وهو لا اله الا الله وحده ولا شريك له وله الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وانا ماشي في الطريق بقى العربية نازلة في طريق بلبيس في الطريق اللي هو بتاع الجيش ده اللي عند المصانع، نازلة كده في الطريق على سرعة 140، ما اعرفش بقى كان فيه زيت ايه اللي حصل انا ما ادركتش يعني، ولكن شوف بقى الموقف، ادخل في عمود كهرباء سليم اصد فيه العمود ده، العربية تلف تنقلني الجنب التاني، ومن الجنب التاني اطلع على الرصيف والعربات تتقلب. الراجل اللي ورايا قال لما مرضيش يجي عندي اساسا، اللي هو كان بيقول لك كان كنت سايب ورايا ده بيقول ده انا اعمل حادثة، مرضيش يجي عندي، فضل واقف مستنى اكثر من 10 دقائق لغايه ما انا خرجت من العربية. فقلت له انت ليه ما اسعفتنيش بسرعة؟ قال لي انا اصلا قلت ده انت ميت لا محالة. سليم. لكن الشاهد في القصة ايها الأحبة الكرام في هذا الموضوع فيه شاهد، وانا بقول لا اله الا الله، ولما عملت الحادثة اغلقت عيني بقى ما شفت شيء خالص، لكنني احسست بان ملكا من الملائكة احتضني، والله العظيم هذا ما احسست به حقيقة، وكأن شيئا احتضنني. ما خرجت من هذه الحادثة، العربية تتقلب وتغبط هنا وهنا وهنا وترد مرة اخرى، ما احسست ابدا ولا خرجت في حتى في اصبعي كدمة من الكدمات. سليم. فعمي لما جالي قلت له كان نفسي اموت والله العظيم يا اخوة، قلت لهم يا ليتني مت ساعتها صائم ومصلي الفجر وذاكرا لله سبحانه وتعالى، يعني ما احلاها من موت. سليم. فلكن يعني عمر الشاي باي زي ما بيقولوا، ان شاء الله رب العالمين رب اجعلنا من المتقين. القصة يا جماعة المستفادة من كلا الموقفين في حياتي جدا انني علمت انه لا يوفق للتوحيد الا من عاش عليه. سليم. عش على التوحيد، هتموت على التوحيد، اوعى تفكر انها صعبة ان تقول لا اله عند مماتك، ولكن عش لها هتلاقيها من اسهل الاشياء. سليم. والله تعالى اعلى واعلم، يعني الى هذا القدر نكتفي في هذه الصورة المباركة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، اللهم يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب، اللهم اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.